بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء بعنوان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا جزء من آية في سورة النمل، وهي الآية ذات الرقم 62. قال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبقت هذه الآية بما يدل على توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة جل وعلا، وأقام سبحانه وتعالى الأدلة على ذلك. وأيضا ما بعدها كل هذا إقامة على توحيد الله، إقامة أدلة على توحيد الله تبارك وتعالى. وتختم الآيات بقوله: أإله مع الله. هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر قال عنه المفسرون أقوالا هي أقرب إلى التفسير بالمثال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ذو الضرورة المجهود، وهذا هو أقربها. وقال السدي: هو الذي لا حول له ولا قوة. وقال بعضهم: هو الذي قطع العلائق عما دون الله سبحانه. وقال آخرون: هو المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة إلا وقدمها. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. قال: إذن فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال الشاعر: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرجا أن يتفرجا، ورب أخ سدت عليه وجوهه أصاب لها لما دعا الله مخرجا. فهذه الأقوال وغيرها هي يعني تفسير وبيان لحال المضطر، والمضطر هو أقرب ما جاء فيه قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذو الضرورة المجهود، الذي انقطعت به الحبال، الذي لا الذي هو في يعني حالة، يعني إما في مرض أو في فقر أو في هم وغم أو نحو ذلك، لا حول له ولا قوة، كما قال الإمام السدي رحمه الله تعالى. وهذا المضطر جاء يعني ذكره هنا في هذه الآية الكريمة، وجاء يعني ذكر هذه الكلمة وكلمة المضطر، هذه تدل على الحاجة الملحة وعلى يعني التضرع إلى الله تبارك وتعالى، كما هنا في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وسنتكلم أن هذه الآية عامة، المضطر سواء من المؤمنين أو من الكفار، فإنهم إذا ركبوا الفلك أخلصوا التوحيد ودعوا الله لأنهم مضطرين، والله جل وعلا يجيب دعاءهم رحمة منه بعباده وإحسانا إليهم. فأقول إن هذه الكلمة جاءت هنا في هذه الآية، وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المضطر جاء بهذا اللفظ: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فبدأ بالدعاء وختم بكلمة التوحيد. والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالله جل وعلا سمى التوحيد الدعاء عبادة، توحيد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ، وهذا من دقيق استنباط النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالله جل وعلا جعل الدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا يسميه البلاغيون إيجاز القصر، مثل الدين النصيحة، الحج عرفة، ونحو ذلك. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاء المضطر: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فلا يجيب ولا يستجيب الدعاء إلا هو سبحانه وتعالى. قد ضمن الله جل وعلا إجابة المضطر إذا دعاه، وقد يؤخر الإجابة، وقد لا يستجيب له في هذا، ولكن هذا الدعاء لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الحديث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدفع عنه من السوء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإما أن يدخر له في الآخرة. قال أهل العلم: والسبب في إجابة دعوة المضطر، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: والسبب في ذلك أن الضرورة إليه سبحانه باللجأ تنشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه. نعم، لأن الإنسان مخلص الآن، مضطر، يعني قد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، وقطع القلب عما سواه، خلاص لا يلتفت ولا ينظر إلى غيره جل وعلا. ثم قال: وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة. الله أكبر، يعني الإخلاص له مكانة وذمة، له يعني منزلة. وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر. نعم، هذا متى ما وجد الإخلاص والتوحيد وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى كانت له الإجابة، كما قال سبحانه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. شوف هذا يعني البيان في كلام الله سبحانه وتعالى، لما كانوا يمشون في ريح طيبة والفلك تجري بهم، جاءتها ريح عاصف، ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، خلاص ما فيه إلا الهلاك. ولذلك قال سبحانه: وظنوا أنهم أحيط بهم. خلاص، ما دام أنه جاءهم الموج من كل مكان وهذه الريح عاصف، إذن هم أقرب إلى الهلكة. دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال سبحانه: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم، مع علمهم سبحانه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا يدل أن الكلمة هنا أمن يجيب المضطر كلمة عامة، لم يقل أنه مسلم أو كافر أو فاسق أو مطيع، أيا كان من اضطر إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص توحيده وإيمانه بالله تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا يتفضل عليه ويجيبه. وقد ثبت في الحديث الصحيح: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، في بعض الروايات لولده، والحديث صحيح. ولذلك وأولها دعوة المظلوم، فالمظلوم في قلبه من الضرورة وفي قلبه من صدق اللجأ ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما وجه معاذا إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الصحيح: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا دعوة المظلوم مستجابة على ظالمه بما شاء الله سبحانه، إما أن يقهر هذا الظالم أو أن يقتص له أو أن يسلط عليه ظالما آخر يقهره كما قال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فهذا المظلوم نسأل الله لا يبتلينا وإياكم بالظلم أو أن يعني نظلم أحدا بقول أو فعل أو مال أو غير ذلك، دعوته مستجابة: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك الله جل وعلا حذر من الظلم، وفي الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره قال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فدل هذا على أن المظلوم مضطر وفي قلبه شيء عظيم من اللجأ وصدقه إلى الله تبارك وتعالى. ومن المضطرين أيضا المسافر كما أخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسافر منقطع عن أهله وعن بلده، منفرد عن الصديق والحميم، لا مساعد له ولا معين، فهنا له في قلبه ضرورة وصدق لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه. وقد ذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة أن مسافرا كان في طريق فأتاه لص أو قاطع طريق وأراد أن يقتله، فقال له: يا فلان ما تريد من قتلي؟ يعني أنا لا تستفيد مني شيئا، خذ مالي، خذ دابتي ودعني أعود لأهلي. فقال: لا، آخذ مالك وأقتلك. قال: فإن لم يكن كذلك فدعني أصلي ركعتين. قال: صلي ما بدا لك. فصلى ذاك الرجل ركعتين وهو في مسيل ذلك الوادي، ودعا ربه وأخلص وسأل الله جل وعلا أن يكفيه شر هذا اللص، فما إن فرغ من صلاته إلا وشخص أبيض على دابة أو على فرس أبيض فانتظم معه رمح، فانتظم هذا قاطع الطريق فقتله. فقال: من أنت يا فلان؟ نجاني الله بك. قال: دعوت ربك وصعدت دعوتك إلى السماء السابعة السادسة الخامسة الرابعة، فلما بلغت الرابعة قلت: يا ربي يعني أريد يعني أن أقتل، أن يعني أنقذ هذا الرجل أو نحو ذلك، فنزلت بأمر الله سبحانه وتعالى. فهو مثل هذا كثير، الناس قديما في أسفارهم يعني يعانون مشقة وكذا، وأيضا قد يكون هناك قاطع طريق مثل ما حصل يعني في هذه الواقعة، والله المستعان. اللهم قال يعني دعا الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك أيضا في هذا الحديث دعوة الوالد على ولده أو لولده، لأن جعل الله جل وعلا في قلب الأبوين من المحبة والشفقة على أولادهم شيء عظيم، ولكن عندما يتكامل العجز وتصدق الضرورة وييأس الأب من بر ولده مع وجود أذيته فإنه يدعو الله جل وعلا، وهذه دعوة مضطر. وكما قلت قد تكون دعوة عليه نسأل الله السلامة والعافية، وقد تكون دعوة له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الجملة الثانية قال سبحانه وتعالى: ويكشف السوء. قيل السوء بمعنى الضر، وقيل بمعنى الجور، والأقرب والله أعلم أنه بمعنى الضر، لأن الجور والظلم هذا مضى في قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والضر هنا يشمل السوء، الضر ما ينال العبد في بدنه من أمراض ومن كذا، أو ما يحرم من المال أو مما يريده، أو ما يقع عليه من الابتلاءات والمصائب لا يكشفها إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا كاشف للضر ولا رافع للبلاء إلا الله سبحانه، قال جل وعلا: ويكشف السوء. الجملة الثالثة قال سبحانه: ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض يعني تسكنونها، يهلك قوما وينشئ آخرين، يعني ناس لا، هكذا الأرض الآن، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فيذهب أقوام ويأتي قوم آخرون، وقرن يمضي وقرن يأتي، وهكذا ما في أحد يعني مخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم قال سبحانه وتعالى: أإله مع الله. الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني بعد إقامة هذه الأدلة والبراهين، أإله مع الله؟ هذا استفهام إنكاري توبيخي، والمعنى كأنه قال: أمع الله إله؟ أمع الله إله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كلمة تذكرون فيها قراءتان سبعيتان، أو أيضا القراءة الأولى: قرأ أبو عمرو قليلا ما يذكرون، قليلا ما يذكرون على الخبر كقوله: بل أكثرهم لا يعلمون، وتعالى الله عما يشركون. وقرأ الباقون بالتاء: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. ويعني يقول بعض أهل العلم أصحاب المناسبات إنه حسن ختام هذه الآية بقوله جل وعلا: قليلا ما تذكرون. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان يعني حالات الاضطرار عنده يعني هي القليلة، يعني السلامة هي الكثيرة والضرورة هي القليلة، فينسى ويغفل. طيب قليلا ما تذكر، أين لماذا لا تتذكر يا فلان يوم أن أنعم الله عليك، يوم أن أجاب دعائك، يوم أن صدقت في توحيدك ولجأك إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا نسيت؟ لماذا لا تذكر هذا الشيء؟ أنت يا فلان كان بك من الأمراض والعلل سواء النفسية أو البدنية فكشفها الله عنك وشفاك ورفع عنك السوء والبلاء، وهي يعني أخذت زمنا في حياتك، لماذا لا تتذكر هذا الشيء؟ أيضا: يا من جعلكم خلفاء الأرض ومكنكم فيها وأفاض عليكم النعم والخيرات، تذكر يا أخي أنك لست المخلد، وأنك ورثت قوما وسيأتي من يرثك بعدك. أإله مع الله قليلا ما تذكر، يعني أن القليل هو الذي يتذكر، والكثير هو الذي يغفل وينسى. ولذلك ليست العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق الحق، العبرة بما وافق الحق، كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، قال سبحانه: وما آمن معه إلا قليل. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بما وافق الحق ولو كان قليلا، العبرة بما وافق الحق ولو كان قليلا. فعلى كل حال في يعني هذه الآية الكريمة يعني موعظة وذكرى ودعوة إلى يعني أن يراجع العبد حاله وينظر في أمره. فإذا كان في حال الاضطرار لا يجيبه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يكشف سوءه وضره إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما ورثه في الأرض سيرثه من بعده أقوام بعد أقوام وقرون بعد قرون، أإله مع الله؟ كيف تشرك وكيف تقع في هذا الشرك وفي الضلال بعد أن أقام الله عز وجل عليك الحجة وأبان لك التوحيد بما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الذي خلق الخلق من أجله، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول بعض أهل العلم هذه الآية من الآيات التي تبطل التعلق بغير الله جل وعلا، وفيها الحجة الواضحة على المشركين وإلزامهم بأن يعبدوا الله وحده، قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا سؤال من الله جل وعلا واستفهام لهم يطلب جوابهم عليه، والجواب أنه الله وحده. هل في أحد يجيب المضطر غير الله؟ لا والله. يقول هذا المؤمن والكافر وكلهم يعترف بهذا، فالمضطر الذي وقع في الضرورة ووقع في شدة الحاجة فرفع يديه إلى الله وألح في الدعاء في هذا الكرب وفي هذه الشدة كل متجها إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فإن هذا هو التوحيد وصدق اللجأ والإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكابر ولا يعاند في هذا إلا من يعني انقلبت فطرته ويعني انقلبت حاله وصار مثل أصحاب القبور الذين كلما ازداد ضرهم كلما توجهوا إلى أصحاب القبور وإلى من يعبدونهم من دون الله، فما يزيدهم ذلك إلا ضلالا إلا بعدا عن الله جل وعلا. الخطاب هنا في هذه الآية للعقلاء لا للمجانين، ليس المجانين لكن المجانين الذين ذهبت عقولهم وأصبحوا لا عقل لهم ولا إدراك ولا تمييز، كما هو الآن حال المشركين. تجد بعضهم إذا نابت مصيبة بدأ ينادي يا رسول الله يا فلان يا ولي يا كذا، وأشرك مع الله عز وجل وهو في حال الضرورة. فالمشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وأعلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله، وكانوا إذا ركب أحدهم الفلك وعصفت به الريح فإنه يقبل على الله وحده ويدعوه وحده، بل كان بعضهم إذا كان معه صنم ألقاه في البحر وكفر به حتى ينجو إلى البر، فإذا نجا وذهبت الشدة عاد إلى شركه القديم وانتكس، فاحتج الله عليهم بهذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهم يعلمون علما يقينيا أنه الله، فجوابهم على هذا الله هو الذي يجيب المضطر. وكذلك قوله سبحانه ويكشف السوء، إذا وقع سوء عام أو خاص لا تستطيع الأصنام والأوثان التي يعبدونها أن تكشفه، إنما يكشفه الله جل وعلا، وهم يعترفون بهذا. ولهذا قال تعالى في آخر الآية أإله مع الله، أي أتتألهون شيئا من المخلوقات مع الله جل وعلا، وأنتم تعرفون أنه لا يجيب المضطر إلا هو ولا يكشف السوء إلا هو، أليس هذا تناقض؟ أليس هذا اتباع للهوى؟ ولكن التقليد والهوى مصيبتان بليتان، ومع ذلك ينكشفان ويذهبان إذا جاءت الشدائد. فإذا وقع الإنسان في شدة وألجأته الضرورة دعا الله وحده وأخلص له العبادة وكان التأله لله جل وعلا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه الآية ولا شك أيضا فيها عزاء وفيها حث على صدق اللجأ في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. يعني فإجابة المضطر هنا ليست نعم، وإن كان السياق جاء هنا في الرد على ضلال المشركين وعلى بيان إقامة الحجة عليهم على بطلان شركهم مع الله سبحانه وتعالى، ولكن نعم المؤمن الصادق في إيمانه صادق في لجائه إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم علم اليقين أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا هو سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وخير من صدق في لجائه إلى الله سبحانه وتعالى وفي إخلاص التوحيد والدعاء هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء والرسل ثم الصالحون من بعدهم وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم لنا أسوة وقدوة في هذا الباب العظيم، في أعظم باب وأعظم أصل ألا وهو التوحيد لله تبارك وتعالى، ومنه صدق اللجأ، صدق الضرورة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة، إخلاص الدعاء له جل وعلا. وكما قلت أيها الإخوة، يعني إن من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع مراحل دعوته وما أصابه في سبيل ذلك من الأذى والمشقة، من يطلع على ذلك يعلم علم اليقين صدق لجائه عليه الصلاة والسلام إلى ربه تبارك وتعالى، مؤتمرا بأمره جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والمواقف في هذا منه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما كان قبل الهجرة وما بعد الهجرة. ما قبل الهجرة لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه بعدما مات عمه أبو طالب، والمنعة بهم من قومه قريش رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم وحده وعمد إلى ثلاثة من أشرافهم فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء به من الإسلام ونصرته، فردوا عليه ردا قبيحا وأغلظوا له في القول مع ما بذل لهم من النصيحة والدعوة إلى الخير. ثم لم يكفهم هذا، بل لما قام عليه الصلاة والسلام من عندهم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لجأ عليه الصلاة والسلام إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل فجلس فيه، فلما اطمأن انطلق لسانه الشريف بتلك الدعوات المباركات التي فيها من إظهار ضعفه وبيان مسكنته وصدق لجائه إلى الله عز وجل. دعوة المضطر إلى الله تبارك وتعالى ما يعجز البيان عن وصفه، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وخير من وطئت قدمه الأرض، تضرع إلى ربه جل وعلا بكلمات هي التوحيد وهي الإخلاص وهي صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى لا شريك له، والاعتماد عليه سبحانه دون ما سواه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، أنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أن يلقاني بالغلظة والوجه الكريه، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى أي الرجوع حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بهذه الكلمات الإيمانية وهذه الدعوات المباركة كلها توحيد وصدق لجأ واضطرار إلى الله تبارك وتعالى وحده، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لله جل وعلا بعد بذل النصح والدعوة لأولئك الجفاة الكفار، فكان جزاؤه ما لقيه من الإعراض والسدود والصدود، ثم أقبح من ذلك سبه وشتمه ورميه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين. هذه الدعوات أيها الإخوة المباركات في حال مسكنة وضعف تعجز العبارة عن وصفها ويكل القلم عن بيانها. شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ربه دعاء المضطر ضعفه ومسكنته وقلة ناصره وهوانه على الناس، وهو أكرم الخلق وصفوة البشر. رفع شكايته إلى ربه وحده لا شريك له، رحمن الدنيا والآخرة، غياث المستغيثين، وناصر المظلومين، فارج الهموم وكاشف الغموم، مجيب الدعوات، مغيث اللهفات، منفس الكربات، الرحيم بعباده، من الأم بولدها ومن الوحش بصغارها، القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر هنا بشريته، يخشى أن ما أصابه بسبب ذنب وقع فيه فيخشى سخط الله وعقوبته، لكن رحمة الله أوسع من هذا كله. يكرر الدعاء ويلح فيه داعيا ربه الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أيها الإخوة في الله، ساعة الدعاء ساعة مباركة، ساعة توحيد وإخلاص، فيها يظهر العبد المؤمن صدق اللجأ إلى الله والاعتصام به، فهو يوقن ويجزم بأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، لا يلتفت يمنة ولا يسرة إلى الخلق الضعفاء، لا يستجديهم العطاء ولا يأمل منهم تفريج الكروب وكشف الغموم، إنما يطلب هذا كله من ربه الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي أحاط بكل شيء علما، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وما أجمل قول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. ومن مواقف عليه الصلاة والسلام في صدق لجأه ما كان في غزوة بدر، حينما رفع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين وتوجه إلى القبلة لما رأى كثرة المشركين وقلة عدد الصحابة، قال: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى كاد رداءه أن يسقط من خلفه، فجاءه الصديق رضي الله عنه فاحتضنه ولزمه من خلفه وأعاد رداءه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، وغير ذلك من المواقف التي فيها صدق اللجأ وصدق الضرورة والتوجه منه صلى الله عليه وسلم إلى ربنا جل وعلا. وكذلك الأنبياء والرسل من قبله لهم مواقف في هذا، منها موقف يعقوب عليه السلام لما تكالبت عليه الهموم والأحزان، فقد الأول ثم الثاني مع أخيه الذي بقي عند عزيز مصر وهو يوسف عليه السلام، فحتى قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق في توجهه وفي لجئه إلى الله تبارك وتعالى، فكفاه الله ما أهمه، وهو الأب المفجوع الذي فجع بالولد تلو الولد، والأمر لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك رد عليهم بأن يتركوه، فهو لا يشكو لأحد من خلقه، إنما يشكو إلى الله ويصدق في لجئه إلى الله. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك في قصة يونس عليه السلام ذي النون، لما ألقي في البحر واجتمعت عليه تلك الظلمات الثلاث، ظلمة الليل البهيم، وظلمة البحر والبحر مخيف وله ظلمة، وظلمة بطن الحوت، ثلاث ظلمات اجتمعت عليه. فدعا ربه وأخلص التوحيد لله تبارك وتعالى قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كلام فلان ولا علام، دعوة أخي ذي النون ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. لأنها وهذا دعاء عبادة، ليس دعاء مسألة، وكله توحيد. لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا الله، سبحانك تنزيه وتعظيم، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالتقصير والزلل، والله المستعان. فقال تبارك وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، قوله وكذلك ننجي المؤمنين، أن في هذا إجابة المضطرين من الله سبحانه وتعالى، ولأهل الإيمان لهم مزية ولهم فضل. أيضا أيوب عليه السلام لما مسه الضر، قد جاء في الآيات وفي السنة بيان هذا، ونحل جسمه وضعف وتركه من حوله، دعا ربه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال اشفني أو أعطني، لكن دعا، هذا دعاء العبادة، والله جل وعلا يعلم حاله ويرى ما هو فيه من الضعف والمسكنة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكذلك موسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا بعد أن نصحه ذاك الرجل، يعني لئلا يقع في يد فرعون وقومه فيفتكوا به، لما خرج ووصل إلى مدين وسقى للفتاتين مع ما كان فيه من الجوع ومن المسغبة ومن التعب والإنهاك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصاب موسى عليه السلام جوع وجهد شديد حتى لصق بطنه بظهره، كان طعامه البقل، يقول كان طعامه البقل، فلصق بطنه بظهره من شدة الجوع. قال ابن عطية صاحب المحرر المجيد، قال ابن عباس: ولم يكن أحد أكرم على الله في ذلك الزمن من موسى عليه السلام. نعم، قال ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، وقد نقل هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أقول أيها الإخوة، موسى عليه السلام لما صنع هذا المعروف وسقى للفتاتين، أوى إلى ذلك الظل ودعا ربه تلك الدعوة المباركة، تذكر ضعفه، تذكر مسكنته، تذكر حاجته، وهو لا يزال وسوف يزال في حاجة إلى ربه جل وعلا. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني معنى الآية أنا فقير يا ربي، أنا محتاج، أنا مضطر إلى ما تنزله علي من الخير والفضل. وكأن لسان حاله يقول: يا ربي، يا من سخرتني واستعملتني في خدمة هاتين الفتاتين، فسقيت لهما وأعنتهما وذهبا بهذا الماء بعد أن سقيتهما، أنا يا ربي في حاجة وفي ضرورة وفي لجأ إليك سبحانك، كما سخرتني لهما أن ترزقني وأن تعطيني من فضلك وأن تفيض علي من جودك وإحسانك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحديث أيها الإخوة لا يمل في رحاب هذه الآية الكريمة وفي تفسيرها وبيانها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.